الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهى الكلام عن أصل المطلب. يبقى أن هذا الكلام المتقدم كله كان في فرض ما إذا لم يكن لأحد الطرفين اللذين يدور الإلزام بينهما مزية، لم يكن لأحدهما مزية، بأن كانا متساويين تماما لا توجد أي مزية لأحد الطرفين على الآخر. وأما إذا فرضنا وجود مزية لأحد الطرفين تعينا، يعني أحد الطرفين بعينه كانت له مزية، لنفترض الوجوب كانت له مزية، المزية إما تتمثل بأن احتماله يكون أقوى من احتمال الآخر فهي مزية في الاحتمال، أن درجة الاحتمال احتمال الوجوب أكبر من درجة احتمال التحريم، وإما أن تكون المزية في المحتمل نفسه باعتبار أهمية الوجوب. لو فرضنا أن الوجوب أهم عند الشارع من التحريم أو محتمل الأهمية، لكن بالنتيجة لا أقوائية في الاحتمال وإنما هناك أقوائية في المحتمل، هناك أهمية في نفس المحتمل. الكلام يقع في أنه في حالة وجود مزية احتمالا أو محتملا هل يجري الكلام السابق نفسه كل ما قلناه في فرض التساوي بين الطرفين يجري فيما إذا كان لأحدهما مزية أو لا، أو لا يقال في مقابل ذلك أنه يتعين الأخذ بذي المزية احتمالا أو محتملا، أو لا أن يقال أن ذلك يختلف باختلاف ما هو المختار في الفرض الأول، يعني فرض التساوي بين الطرفين وعدم وجود مزية لأحدهما في مقابل الآخر، أن الحكم في فرض وجود مزية يختلف باختلاف ما نختاره في ماذا؟ في فرض عدم وجود مزية. الظاهر هو أن الأخير هو الصحيح، بمعنى أن الحكم في محل الكلام يختلف باختلاف ما يقال هناك وما يختار هناك في الفرض الأول. والمقصود بهذا الكلام هو أنه إذا قلنا بجريان البراءة أو الاستصحاب، الأصول المؤمنة بشكل عام، إذا قلنا بجريان الأصول الشرعية المؤمنة في الطرفين في القسم في الفرض الأول لماذا لم تكن هناك مزية، الظاهر أنه هو نفس الكلام السابق يجري في محل الكلام، وجود المزية لأحد الطرفين احتمالا أو محتملا لا يصنع شيئا، بمعنى أنه لا يلزمنا بماذا؟ بالأخذ بصاحب بذل مزية، لا يلزمنا بذلك، بل تجري إذا قلنا بجريان البراءة، البراءة تجري هنا أيضا في الطرفين في ذي المزية وفي غير ذي المزية، إذا قلنا بجريان الاستصحاب فالاستصحاب أيضا يجري في الطرفين. أي أصل من الأصول النافية إذا قلنا بجريان في فرض التساوي فهو يجري في فرض وجود المزية، والسر في ذلك أن موضوع هذه الأصول المؤمنة متحقق بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. الأصل المؤمن موضوعه عدم العلم الشك، وهذا متحقق بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين سواء كانا متساويين أو كان لأحدهما مزية في الاحتمال أو في ماذا أو في المحتمل، باعتبار أن قوة الاحتمال أو قوة المحتمل إذا كانت موجودة في أحدهما بعينه هذه لا تمنع من جريان البراءة مثلا، لا تمنع من جريان سائر الأصول المؤمنة باعتبار أن هذه المزية ليست حجة مانعة ماذا من جريان هذه الأصول المؤمنة، ولا توجب ارتفاع موضوع هذه الأصول المؤمنة عن الطرف الفاقد علما للمزية، عن الطرف الواجد للمزية، لا تمنع من جريان البراءة فيه حتى إذا كان واجدا للمزية. البراءة كما تجري في الطرف الأضعف تجري في الطرف ماذا صاحب المزية لتحقق موضوع البراءة فيه، لأنه لا يوجد في قبال ذلك إلا ماذا إلا المزية الموجودة في هذا الطرف. هذه المزية هل تمنع من جريان البراءة؟ هل توجب ارتفاع موضوع البراءة بعد لا تجري البراءة فيه ويتعين العمل به ويتعين الأخذ بصاحب المزية؟ لا نقول أن هذه المزية بعد افتراض أنها ليست حجة في حد نفسها فهي لا تمنع من جريان البراءة في الطرف الواجد للمزية فتجري البراءة فيه كما تجري في الطرف الآخر. وبعبارة أخرى أن هذه الأصول المؤمنة ما يرفعها هو العلم، هو العلم أو ما يقوم مقام العلم، هذا هو الذي يرفع موضوع هذه الأصول ويمنع من جريانها. في محل الكلام لا يوجد علم، أنا لا أعلم بماذا بهذا الطرف صاحب المزية، كما لم تقل حج على ماذا على تعيينه، وإنما هو فقط له مزية، فلا يوجد علم يمنع من جريان البراءة فيه، ولا يوجد ما يقوم مقام العلم يمنع من جريان البراءة فيه. موضوع البراءة متحقق فتجري فيه البراءة كما تجري في الطرف الآخر. وهذا معناه أن نفس الكلام السابق الذي قيل في فرض عدم وجود المزية يجري أيضا في فرض وجود المزية. هذا إذا قلنا بجريان الأصول المؤمنة في الطرفين في الفرض السابق. وأما إذا قلنا بعدم جريانها في الطرفين في الفرض السابق وأن الحكم في الفرض السابق هو التخير بين الفعل والترك عقلا، تخير بين الفعل والترك عقلا، أو اللاحرجية العقلية كما يقول المحقق النعيمي، حينئذ ينفتح المجال للكلام عن أن العقل الحاكم بالتخير بين الطرفين، الحاكم بالتخير بين الفعل والترك في فرض عدم المزية، هل يحكم بالتعيين في فرض وجود المزية ولزوم الأخذ بما فيه مزية احتمالا أو محتملا، أو لأن العقل لا يحكم بالتعيين بل يبقى مصرا على الحكم بماذا بالتخيير بينهما، وإن كان أحدهما واجدا للمزية احتمالا أو محتملا؟ حينئذ ينفتح الكلام في هذا الشيء. هنا يقال بأنه تارة نتكلم في أن العقل الحاكم بالتخيير في فرض عدم وجود مزية هل يحكم بالتعيين في فرض وجود المزية، تارة نتكلم بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على البراءة العقلية التي تعني في روحها عدم منجزية شنو الاحتمال، احتمال ليس منجز، المنجز هو ماذا هو العلم فقط أو ما يقوم مقامه، وأخرى نتكلم بناء على المسلك الآخر الذي يرى أن الاحتمال بما هو احتمال هو منجز، هو كالعلم، كل درجات الانكشاف هي تنجز مسلك حق الطاعة الذي يعني منجزية الاحتمال. أما بناء على الأول، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، هنا تارة نفترض المزية في الاحتمال، وأخرى نفترض المزية في المحتمل، ونفرق بينهما. إذا كانت المزية في الاحتمال، يعني كان احتمال الوجوب مثلا، يعني احتمال أحدهما المعين طبعا، احتمال الوجوب أقوى وأكبر من ماذا؟ من احتمال التحريم. في هذه الحالة واضح جدا بأنه لا يمكن أن نلتزم بالتعيين، بتعيين الأخذ بذي المزية لمجرد ماذا؟ لمجرد شنو؟ لمجرد الاحتمال، لصرف الاحتمال، لأن هذا احتمال أفرض مقدار 60%، بينما هذا احتمال مثلا أقل من ذلك. لمجرد الاحتمال لا يمكن أن نحكم بتعيين الأخذ به بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يرى الاحتمال منجزا لشيء، يقول أن الاحتمال ليس منجز، المنجز هو ماذا؟ هو العلم، والاحتمال ليس منجز. إذن كيف يتعين الأخذ بذي المزية بحيث يتنجز على المكلف لمجرد شنو؟ لمجرد الاحتمال. خلف هذا، إننا نتكلم بحسب الفرض بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الذي يعني أن الاحتمال ليس منجز. فإذا لا يمكن أن نثبت التنجيز في المقام وتعيين الأخذ بذي المزية في قبال الاحتمال الآخر لمجرد الاحتمال، ولو كان درجته أكبر من ماذا؟ من احتمال الطرف الآخر. إذن لابد أن يكون المنجز على تقدير القول به في المقام، الملزم للأخذ بذي المزية على تقدير القول به في المقام، أن يكون شيء آخر غير ماذا؟ غير الاحتمال بما هو احتمال. ولذا لابد أن نفتش عن المنجز في المقام، ما هو الذي ينجز ماذا؟ الأخذ بذي المزية. لا يوجد عندنا شيء آخر بعد الاحتمال غير العلم الإجمالي، فلا بد أن نرجع للعلم الإجمالي الموجود والمفروض في محل الكلام، وهو العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. هذا العلم الإجمالي الموجود في المقام هل ينجز بنظر العقل التعيين والأخذ بذي المزية إذا كان له مزية بلحاظ الاحتمال؟ كلامنا فعلا المزية موجودة بلحاظ الاحتمال، احتمال الوجوب أكبر من احتمال ماذا؟ من احتمال التحريم. العلم الإجمالي هل يستفاد منه التنجيز بهذا المعنى؟ هل يمكن أن يكون هو الملزم بالأخذ بذي المزية، يعني ما كان احتماله أكبر من احتمال الطرف الآخر أو لا؟ هنا في الحقيقة لابد أن نرجع إلى المسالك المعروفة في العلم الإجمالي وكيفية تنجيز العلم الإجمالي. ونحن نعرف أن هناك مسلكين في منجزية العلم الإجمالي. المسلك الأول يرى أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ابتداء، لا ينجز إلا الجامع، لا ينجز إلا الجامع. هذا المسلك الأول. وهذا معناه أنه لا يدخل في عهدة المكلف بالعلم الإجمالي إلا ماذا؟ إلا الجامع بحده، الجامع على جامعيته، هذا هو الذي يدخل في العهدة، وهذا هو الذي يعني ماذا؟ يعني أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع، لأنه ليس بيانا إلا على الجامع، هو ليس بيانا إلا على الجامع، فهو ينجز الجامع، هذا يعني أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لوضوح أنه الموافقة القطعية لا يمكن إثباتها بمنجزية ماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي للجامع، لأن الجامع يتحقق بأحد الطرفين، الجامع بين الطرفين يتحقق في أحد الطرفين، فلماذا يلزم المكلف بماذا؟ بالإتيان بكلا الطرفين في الشبهات الوجوبية، أو ترك كلا الطرفين في الشبهات ماذا؟ التحريمية. والحال أنه لم يتنجز عليه إلا ماذا؟ إلا الجامع. نعم، هذا ينجز عليه حرمة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية بترك الطرفين في الوجوبات والإتيان بالطرفين في المحرمات يعني ترك شنو؟ الجامع، يعني مخالفة قطعية لما تنجز عليه بالعلم الإجمالي. فالذي يتنجز بناء على هذا المسلك هو فقط حرمة المخالفة القطعية. بناء على هذا من الواضح جدا أنه لا يتنجز على المكلف إلا ماذا؟ إلا الجامع. وأما الفرد الطرف هذا لا يتنجز بمثل هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المقام، لا بلحاظ الجامع ولا بلحاظ الفرد. أما بلحاظ الجامع فباعتبار أن الجامع يعني أحد الطرفين، هذا ضروري الثبوت في محل كلامنا، هو ينجز الجامع في موارد أخرى في الشبهات الوجوبية في غير محل الكلام، أو التحريمية في غير محل الكلام، فينجز حرمة المخالفة القطعية. وأما في محل الكلام فالجامع ضروري الثبوت. جامع ما هو؟ هو عبارة عن ماذا؟ عن الجامع بين الفعل والشنو؟ والترك. واحد الأمرين من الفعل والترك هذا أمر ضروري التحقق، طلبه أشبه بطلب الحاصل، فلا معنى لأن يكون ماذا؟ لأن يكون منجزا بماذا؟ بالعلم الإجمالي. والمفروض في محل الكلام أن العلم الإجمالي لا ينجز ما عدا الجامع، والجامع لا أثر له في التنجيز، والجامع لا أثر له في التنجيز. بل حتى لو فرضنا أن الجامع كان قابل للتنجيز، لنفترض ذلك، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز الفرد، هذا العلم الإجمالي لا ينجز الفرد ولو كان له مزية، وإنما ينجز الجامع على تقدير وفرض بفرض المحال ومحال أن الجامع قابل لمن؟ للتنجيز. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للفرد وإن كانت له مزية، لأن هذه المزية لا تدخل في الجامع كما هو بكل بساطة، لأن المزية الموجودة في هذا الطرف لا تدخل في الجامع. والمفروض أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا ماذا؟ إلا الجامع، وإن كان الصحيح أنه لا أثر له حتى بالنسبة إلى الجامع، لما قلناه من أن الجامع ضروري التحقق وضروري الثبوت، فلا معنى لأن نقول أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ الجامع، ينجز حرمة المخالفة شنو؟ القطعية. هو غير قادر على المخالفة القطعية، هو غير قادر على المخالفة القطعية، لأن الجامع ضروري التحقق، ضروري التحقق الجامع. فإذا لا ينجز الفرد ولو كان هذا الفرد ماذا؟ له مزية. ولو كان هذا الفرد مما له مزيا. إذن مثل هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يكون هو المنجز لماذا للفرد ذي المزية، بمعنى أن يكون لزوم الأخذ بذي المزية مستند إلى ماذا؟ مستند إلى العلم الإجمالي. إذن هو لا يمكن أن يستند إلى الاحتمال كاحتمال، لماذا؟ لأن هذا خلف البناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أنه لا يمكن أن يستند إلى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي في محل الكلام يتعلق بالجامع، لأنه هو الذي تم عليه البيان، وفي المقام الجامع غير قابل من للتنجيز، فالفرد أيضا لا يكون قابل للتنجيز بهذا العلم الإجمالي. ولو قلنا أنه قابل للتنجيز فالفرد باعتبار أن المزية الموجودة فيه ليست داخلة في الجامع فهي لا تتنجز بهذا العلم الإجمالي، فلا يمكن الالتزام بتعين الأخذ بذي المزية بناء على هذا المسلك في العلم الإجمالي، يعني بناء على المسلكين، أولا مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ثم مسلك ماذا؟ أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع فقط، يعني لا ينجز إلا حرمة المخالفة القطعية. وأما على المسلك الثاني في باب العلم الإجمالي الذي يقول أن العلم الإجمالي ينجز الواقع الجامع، أي بعبارة أخرى ينجز وجوب الموافقة شنو؟ القطعية، ينجز وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه ينجز الواقع، وإذا تنجز الواقع على المكلف فلا بد من الشنو؟ من الاحتياط، لا بد من الموافقة القطعية، لأنه لا يستطيع المكلف أن يحرز الاتيان بالواقع إلا بواسطة هذا الاحتياط والموافقة القطعية، وبهذا يحرز أنه امتثل التكليف، لأن التكليف المعلوم بحسب الفرد نجز له ماذا بالإجمال؟ نجز له الواقع على ما هو عليه، فإذا تنجز عليه الواقع فلا بد من ماذا؟ من الموافقة القطعية، فهو ينجز الموافقة القطعية، مو أنه ينجز حربة المخالفة القطعية فقط كما في ماذا؟ كما في الأول. حينئذ يطرح هذا الاحتمال، وهو أنه بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية، والمفروض في محل كلامنا أن الموافقة القطعية مستحيلة، مستحيلة الموافقة القطعية في محل كلام، يعني يستحيل عليه أن يأتي بكل شنو الطرفين أن يجمع بين الفعل والترك، هذا محال. فإذا استحالت الموافقة القطعية قد يقال بأن النوبة تصل إلى ماذا؟ إلى المخالفة، عبر عنها شنو الظنية، تصل النوبة إلى المخالفة الظنية، يعني تصل النوبة إلى الأخذ بالاحتمال الأقرب علما إلى الواقع، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو ماذا؟ هو احتمال الوجوب في المثال المتقدم، فالإتيان بالفعل يكون هو ماذا؟ موافقة ظنية للعلم الإجمالي، موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال، التكليف المعلوم بالإجمال، باعتبار أن هذا العلم الإجمالي في البداية هو ينجز قاعدة، ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، لكن لما تعذرت الموافقة القطعية في محل كلامنا استحالت، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الموافقة الظنية. ويوضح هذا الكلام بشكل أكثر ويقال في مقام توضيح بأنه في فرض التساوي، في الفرض الأول متقدم، في فرض التساوي وعدم وجود مزية في أحد الطرفين، هناك كانت هناك درجات درجتان للامتثال والطاعة، الأولى درجة الموافقة القطعية، والثانية درجة الموافقة الاحتمالية. تساوي أكو بعد، ماكو درجة موافقة ظنية، وإنما موافقة قطعية وموافقة ماذا؟ احتمالية. الموافقة القطعية محال، مستحيلة. الموافقة القطعية مستحيلة كما تقدم، والموافقة الاحتمالية متحققة قطعا، ضرورية الثبوت. الموافقة القطعية مستحيلة الثبوت، الموافقة الاحتمالية ضرورية التحقق. فالعلم الإجمالي لا ينجز شيئا منهما، لا ينجز الموافقة القطعية لأنها مستحيلة، لا ينجز الموافقة الاحتمالية لأنها متحقق على كل حال، على كل حال متحقق، لأن المكلف لا يخلو إما من الفعل أو الترك، وعلى كلا التقديرين هناك موافقة شنو؟ احتمالية. فالعلم الإجمالي ليس له أثر بلحاظ كلتا الدرجتين، هذا في فرض التساوي. في فرض عدم التساوي، يعني في فرض وجود المزية لأحدهما المعين، حينئذ بعد استثناء الموافقة القطعية لأنها مستحيلة، الأمر يدور بين ماذا؟ بين درجتين من الامتثال والطاعة، بين موافقة ظنية وبين موافقة وهمية، بين موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال، وهو أن يأخذ ويعمل بماذا؟ بالطرف ذي المزية، وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ بالطرف الآخر الذي هو عبارة عن موافقة وهمية في قبال ماذا؟ في قبال ما تورثه المزية في الطرف الأول من ظن ومن احتمال أكبر من هذا بحسب الفرض، لأن المزية كما قلنا موجودة في الاحتمال، احتمال الوجوب أكبر من احتمال ماذا؟ من احتمال التحريم. فالأمر يدور بعد استثناء الموافقة القطعية المستحيلة، هنا يدور بين موافقة ظنية وبين موافقة شنو؟ وهمية. هنا قد يقال بأن العقل يأتي ويتدخل ويقول بترجيح ماذا؟ الموافقة الظنية على الموافقة ماذا؟ الاحتمالية، على الموافقة الوهمية، فيعين الموافقة الظنية، يعين الأخذ بذي المزية باعتبار أنه موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال، والأمر بحسب الفرض يدور بينه وبين موافقة وهمية لهذا التكليف، فالعقل يتدخل ويحكم بتعين ماذا؟ بتعين الموافقة الظنية. فيمكن أن يكون هذا تخريج لحكم العقل بالتعيين في فرض عدم التساوي، لكن بهذه الشروط، بعد البناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبعد البناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، ينجز الواقع في هذه الحالة، حينئذ قد يقال، وافتراض أن المزية موجودة بلحاظ الاحتمال لا بلحاظ المحتمل، قد يقال حينئذ أن العقل يحكم بالتعيين، لكنه هناك يعني كلام في هذا المطلب، أن العقل هل يحكم هنا بالتعيين في حالة من هذا القبيل أو لا، وذلك باعتبار أن المفروض في محل كلامنا هو أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، لأن تتكلم بناء على هذا، أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ ينجز الواقع مو ينجز الجامع، يعني يكون علة لوجوب الموافقة القطعية، كما أن المفروض في محل كلامنا استحالة الموافقة القطعية، أن الموافقة القطعية في محل الكلام مستحيلة، بمعنى أن الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال محال، لا غير ممكن أصلا. وقد يقال بأن هذا يلزم منه سقوط التكليف رأسا، هذا التكليف الذي هو علة لوجوب الموافقة القطعية، إذا استحالت الموافقة القطعية لا، هذا يعني سقوط التكليف رأسا، باعتبار أنه بقاء هذا التكليف يعني التكليف بغير المقدور، أن بقاء هذا التكليف يعني أنه تكليف بغير المقدور. لماذا؟ لأنه بحسب الفرع علة ألا للمن تام لوجوب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية مستحيلة، فبقاء هذا التكليف يعني أنه تكليف بغير المقدور، فلا بد من الالتزام بسقوط هذا التكليف رأسا. وإذا سقط التكليف رأسا بهذا الاعتبار، حينئذ لا يبقى ما ينجز الموافقة شنو الظنية، لا يبقى ما ينجز الموافقة الظنية في محل الكلام، بل قد يدعى استحالة ذلك، أنه استحالة أن يكون شيء منجز علما للموافقة الظنية في محل الكلام بنظر العاقل، وذلك باعتبار أن هذا يستلزم ما يسمونه بالتوسط في التكليف أو التبعيض في التكليف، بمعنى أن التكليف يسقط بلحاظ الموافقة القطعية ويبقى منجز للموافقة، ماذا؟ للموافقة الظنية. هذا التوسط في التكليف محل إشكال، أنه ممكن أو غير ممكن التكليف، إما أن يكون باقي وإما ماذا أن يسقط، أما أن يبقى بلحاظ جهة ويسقط بلحاظ جهة، هذا محل كلام وبعضهم يراه غير معقول، نظير ما يدعى في باب العلم الإجمالي فيما إذا كان أحد الطرفين في محل كلامنا دوران أو بين المحذورين، إذا كان أحدهما تعبديا كما سيأتي اللي هو المقام الثاني لهذا البحث، كلنا نحن نتكلم في المقام الأول وهو ماذا، لكن منهما توصلي، هذا محل كلامنا فعلا، سيأتي أنه إذا كان أحدهما تعبديا، أحدهما كان تعبدي، نفترض الوجوب تعبدي، هنا الموافقة القطعية غير ممكنة، الموافقة القطعية غير ممكنة كما في السابق، كما فيما إذا كانا توصليين، لكن المخالفة القطعية ممكنة، المخالفة القطعية ممكنة بأن يفعل لا بقصد القرب، هي مخالفة قطعية للتكليف، لأن التكليف بحسب الفرق الدائر بين وجوب تعبدي وبين حرمة توصلية، وإذا فعل لا بقصد القربة هو خالف التكليف على كل حال، سواء كان وجوبا تعبديا خالفه لأنه لم يأتي به بقصد القربة، أو كان الطرف الآخر هو أو كان هو تحريم ثابت خالفه بالفعل، فالمخالفة القطعية ممكنة، الموافقة القطعية غير ممكنة بخلاف ما نحن فيه، فإن كل منهما شنو غير ممكن. هناك أيضا يطرح هذا الشيء، أنه ليكن الموافقة القطعية مستحيلة في محل الكلام، لكن لماذا لا نقول بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة ماذا؟ القطعية، فيلتزم بهذا التبعيض بأن العلم الإجمالي وإن سقط عن التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية لكنه يبقى منجز لحرمة المخالفة القطعية. هناك أيضا اعترض عليه بهذا الاعتراض بأن مرجع ذلك إلى التوسط في التكليف، هذا التكليف الواحد المعلوم بالإجمال هذا إذا كان هو علة لوجوب الموافقة القطعية واستحالت الموافقة القطعية يسقط هذا التكليف رأسا، فلا معنى للتبعيض فيه بأن يقال هذا التكليف يبقى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ويسقط بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. ما نحن فيه كأنه من هذا القبيل. غاية الأمر أنه في المقام تنزل من الموافقة القطعية المستحيلة في محل الكلام إلى الموافقة شنو؟ الظنية. قد يقال بأن هذا الشيء المطروح يلزم منه التوسط في التكليف، التبعير في التكليف، والمفروض أن التكليف يسقط رأسا، فلا يبقى ما يكون منجزا للموافقة الظنية، يعني الاتيان بالطرف الواجد علما للمزيد. عن جاوز هذا كله بناء على ماذا؟ هذا كله بناء على أن تكون المزية في الاحتمال لا في المحتمل. أما إذا كانت المزية في المحتمل فلها كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.